الساعة تشير إلى السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وفنزويلا تؤكدان أنهما سيستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. حماس تحذر كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. موسكو تؤكد أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران وفنزويلا ستستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. وقال أوجي في تغريدة أنه التقى اليوم الأربعاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددا من كبار المسؤولين في كاراكاس، واصفا علاقات البلدين بأنها تاريخية. وكان الرئيس مادورو قد أعلن في وقت سابق أنه ناقش مع الوزير أوجي سبل تجاوز تداعيات الحظر الأمريكي على طهران وكاراكاس، واصفا الاجتماع بأنه مثمر لتعميق علاقات الأخوة والتنسيق في مجال الطاقة بين الجانبين. أكد السفير الروسي في طهران ليوان جاغاريان ضرورة تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية، قائلا إنه لا توجد عوائق أمام التعاون في مجال التسليح بين البلدين. وأشار جاغاريان في مقابلة صحفية لرفع القيود الدولية عن الحظر التسليحي عن إيران في أكتوبر عام 2020، وقال إنه سيبذل قصارى جهده للتأكد من تعزيز التعاون العسكري بين طهران وموسكو إلى أبعد مدى ممكن وعلى وجه السرعة. ورفض السفير الروسي بطهران ادعاءات بعض الدول بأن إيران متورطة في أنشطة تخريبية في المنطقة، مؤكدا أن هذا البلد يشتري الأسلحة لأغراض دفاعية فقط. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. وقالت الحركة إن اقتحام الأقصى يعتبر لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنه. وجددت حماس دعوتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والاحتشاد في الأقصى والاستنفار بالقدس دفاعا عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى. بدورها قالت حركة الإسلامي أن دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يوم الخميس لا يمكن السكوت عنها وتنذر بتصعيد خطير، وأكدت أن الأيام المقبلة في القدس حاسمة والجميع يقف على مفترق الطرق. شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. أعلن ذلك المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدرعي مشيرا إلى فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أنه سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء، واقتيد للتحقيق. حول تجديد الاحتلال حصارهم في الأراضي المحتلة، إليكم هذا التقرير.
الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدرعي أعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أنه سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. بدوره أكد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أن كيانه قادر على مواجهة التهديدات القريبة والبعيدة، وأضاف في كلمة له أن تل أبيب تملك قوة تتفوق على كل أعدائها على حد تعبيره. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء. واقتضى للتحقيق، وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فتى فلسطينيا إثر إنزاله علمين إسرائيليين في مدينة الناصرة. وفي المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن دعوات المستوطنين لرفع العلم وترديد نشيد الكيان في الحرم القدسي الشريف هو تحد صارخ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وأضاف الشيخ أن تهديد المستوطنين بذلك هو استمرار لحملات متطرفة عنصرية تسعى لتكريس التقسيم في الحرم الشريف وإشعال حرب دينية في المنطقة. وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالقدس المحتلة الخميس المقبل بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، ودعت جماعة نشطاء لأجل الهيكل المزعوم اليمنية المتطرفة إلى الاحتفال بما يسمى بالاستقلال في جبل الهيكل المزعوم في إشارة إلى المسجد الأقصى والتلويح بعلم ونشيد الاحتلال. وشهد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك توترات شديدة مع اقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين المتعددة لباحات المسجد الأقصى، خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مستوطنة أرييل قرب سيلفيت الذي أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، مؤكدة أن العملية هي بمثابة تدشين مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في الضفة، وردا على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، مؤكدة أن العملية لن تكون الأخيرة.
أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس، وقال شويغو أن الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة في لوغانسك ودونسك، محذرا من أي شحنة عسكرية من الناتو لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا. إلى ذلك، نفى الكرملين صحة التقارير عن شروع الجيش الروسي باقتحام مصنع أزوفستال الذي لا يزال آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في مدينة ماريوبول. بدورها، قالت الخارجية الروسية أن هناك مرتزقة من إسرائيل يقاتلون إلى جانب كتيبة أزوف المتطرفة، معتبرة أن تل أبيب لن تتمكن من تجاهل ذلك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي صباح اليوم الأربعاء بمديرية حرض محافظة حجة. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة له إن إسقاط الطائرة التجسسية أتى أثناء قيامها بخرق الهدنة بأعمال عدائية، وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وكانت الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نفس النوع في فبراير الماضي بمديرية حرض في محافظة حجة. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بسقوط صاروخ محلي صنع في شارع أبي نؤاس وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر أن صاروخا محلي صنع سقط فجر اليوم بالقرب من شقق الطاقة ضمن شارع أبي نؤاس في بغداد، وفيما أشار إلى أن الحادثة أسفر عن أضرار مادية في واجهة إحدى البنايات، وبين أن مكان الانطلاق كان من منطقة حي الأمانة وسط العاصمة. أصيب عدد من عناصر الجيش التركي إثر قصف قوات قصد القاعدة العسكرية التركية في ريف حلب الشمالي بسوريا. وبحسب المرصد السوري المعارض، فقد ردت القوات التركية بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على محيط تل رفعت والشيخ عيسى وكفر ناصح ومرعناز ومناطق أخرى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران وفنزويلا تؤكدان أنهما سيستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. حماس تحذر كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. موسكو تؤكد أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نتولى من خلاله التعرف على الكتب المهمة في التراث الإسلامي الخالد، آملين أن يروق لكم وتقضوا معنا دقائق مفيدة وطيبة. أعزائي المستمعين، ومن رفوف المكتبة الإسلامية المباركة اخترنا لكم كتابا مهما قل نظيره في المكتبة الإسلامية، ذلك هو كتاب التوحيد الذي أملاه الإمام الصادق عليه السلام على أبرز تلامذته وأقربهم إليه وهو المفضل بن عمر. فعرف الكتاب فيما بعد بتوحيد المفضل، وهو كتاب يجمع بين العقيدة من جهة والعلوم التجريبية والتطبيقية من جهة أخرى، حيث يستدل الإمام عليه السلام بدقائق الأمور وعجائب الخلق على وجود الله تعالى ووحدانيته. ولمعلومات أكثر عن هذا الكتاب ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم من جديد سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
إذن سماحة الشيخ، نتحدث عن كتاب التوحيد، وأهمية هذا الكتاب تأتي من خلال ما أشرنا إليه، وهو أنه الإمام الصادق عليه السلام أملاه على أبرز تلامذته وأقربهم إليه وهو المفضل بن عمر. نتحدث بداية عن مؤلف الكتاب، من هو مؤلف الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكتاب عرف بتوحيد المفضل، نسب إلى المفضل ابن عمر، وفي الحقيقة المفضل هو الذي كتب هذا الكتاب بإملاء من الإمام الصادق سلام الله عليه. أما المؤلف أو الكاتب بعبارة أدق الذي كتب هذا الكتاب فهو أبو محمد المفضل ابن عمر الجعفي الكوفي.
نعم.
ولد في الكوفة في أواخر القرن الأول.
نعم.
ومن أبرز تلاميذ الصادق سلام الله عليه والإمام الكاظم والإمام الرضا، بل إن هناك أخبار تقول إنه عاصر أيضا الإمام الباقر قبل ذلك.
نعم.
فيكون على أقل تقدير هو تلميذ من تلامذة ثلاثة من الأئمة، بل كان موضع ثقتهم، يعني الإمامين الصادق والكاظم كانا يعتمدانه في المسألة المالية، في قبض الحقوق الشرعية، في تصريفها وتوزيعها.
نعم.
وعندما يعتمد شخص من قبل الإمامين بهذه الطريقة، يعني يؤتمن على الأموال ويؤتمن على القضية العلمية، وهناك أيضا كلمات مدح من الأئمة فيه، يعني مدح ليس كالمدح الاعتيادي.
لا.
إنما يبرز أن هذا الرجل له منزلة عظيمة، منزلة علمية عظيمة، ورجل ثقة وأمين. والكتاب كما ذكرنا هو مكتوب، يعني جاء مكتوبا، لم يروى رواية وقال فلان وقال فلان، إنما
أملي من الإمام الصادق على هذا الرجل، نعم، كما سيأتي في سبب التأليف. هناك بعض الكلمات التي وردت عن الأئمة سلام الله عليهم في مدحه، منها ما عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه قال: أما إن المفضل كان أنيسي. هذا بعد ما توفي المفضل رحمه الله. الإمام الصادق سلام الله عليه قال له وهو يبتسم في وجهه، رآه مقبلا يبتسم في وجهه، يقول له: إلي إلي يا مفضل، فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك. لاحظ المنزلة،
وباعتبار أن كلام المعصوم لا يأتي عن فراغ
طبعاً
لمجرد المدح أو الثناء.
الأئمة ليسوا كما نعرف اليوم يعني يستخدمون الدعاية أو غير ذلك، لا، يعرفون أن كلامهم سيكون عقيدة. يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان. يقول له أنت، هذا شهادة بعلمه ومعرفته وقربه أيضا منهم. له مؤلفات بالإضافة إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب كما قلنا ينسب إليه، يقال توحيد المفضل، وهو من إملاء الإمام الصادق سلام الله عليه. هناك كتب أخرى ألفها ككتاب الوصية وكتاب اليوم والليلة، هذا خاص بالأدعية، أدعية اليوم والليلة، وكتاب علل الشرائع، غير علل الشرائع الشيخ الصدوق،
نعم،
في فلسفة الأحكام الشرعية وفوائدها. توفي في زمن الإمام الرضا سلام الله عليه عن عمر يناهز 80 عاما، وكانت وفاته بالكوفة. هذا مجمل ما أن يقال.
لكن سمحت الشيخ، هنا قضية مهمة، يعني لماذا لا نقول مثلا توحيد الصادق عليه السلام، كما هو الحديث أنه دعاء كميل، ونفس الكلام يعود إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني لماذا نسب إلى المفضل؟ ما الذي قام به المفضل وأن الإمام هو الذي أملى عليه هذا الكتاب؟
نعم، هناك الكثير كما تفضلتم، الكثير من الكتب تنسب إلى كاتبيها والمؤلف شخص آخر، يعني أشبه بالتقريرات حتى عندنا الآن في زماننا. الآن مثلا أصول الفقه،
نعم،
لدينا بحث الشهيد الصدر، تقريرات مجموعة من العلماء كتقرير السيد الهاشمي الشاهرودي، فيقال مثلا نذهب إلى الكتاب الفلاني وهو تقرير في الحقيقة. لعل من أهم النقاط في هذا الموضوع أننا لا نقول توحيد الصادق، أن الكتاب لا يحوي كل مسائل التوحيد. عندما نقول توحيد الصادق قد ينصرف الذهن إلى أن مسائل التوحيد كلها جمعت في هذا الكتاب،
نعم،
ولكن عندما نقرأ الكتاب نجد أنه مثلا يختلف اختلافا جذريا عن توحيد الصدوق عليه الرحمة،
نعم،
ذاك الكتاب اعتمد منهجا روائيا استدلاليا، هذا الكتاب لا، اعتمد منهجا آخر كما سيأتي، وهو التفكر بمخلوقات الله والاستدلال بمخلوقات الله على الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤلف، كلمة مؤلف أيضا تنطبق على الكاتب، الكاتب أيضا يقال له مؤلف باعتباره جمع الحروف،
جمع
وألفها
الحروف
وكذا،
نعم،
أيضا يقال له مؤلف، فهو بهذا الاعتبار أيضا يعتبر مؤلفا، فلذلك يقال توحيد المفضل.
إذن سندخل في صلب الموضوع ونتحدث عن موضوع الكتاب سماحة الشيخ المياحي، ولكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، تابعوا معنا. إذن نرحب بكم من جديد، وما زلنا نتحدث عن كتاب التوحيد لمؤلفه المفضل بن عمر، ومع ضيفنا سماحة الشيخ المياحي. سماحة الشيخ، إذن كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن طريقة الاستدلال التي يتصف بها كتاب التوحيد لمؤلفه المفضل بن عمر، لكن موضوع الكتاب بالتالي لابد هناك شيء من التفصيل في هذا الأمر.
نعم، أحب أن أضيف أيضا نقطة أخرى لم يسعفنا الوقت في قبل الفاصل لإضافتها،
نعم،
في مسألة توحيد المفضل. هذه الإضافة أيضا عندما نقول دعاء كميل، الإضافة لا تستلزم أن يكون هو المؤلف. عندما نقول دعاء كميل بمعنى أنه الدعاء الذي رواه كميل بن زياد، توحيد المفضل التوحيد الذي رواه أو الذي كتبه المفضل،
نعم،
من ناحية مجازية نقول أيضا، أو حتى من ناحية حقيقية باعتبار أنه كتب الكتاب.
نعم،
موضوع الكتاب هو العقائد، ولكن لا على الطريقة الاستدلالية
بالروايات وبالأحاديث. لاحظ أنه في زمن الإمام الصادق ظهرت حركة الزندقة، ظهرت الأفكار المادية الموجودة اليوم والمطروحة أيضا في عالمنا المعاصر في قضية المادة، أن كل شيء في العالم، العالم هو مادة، ليس هناك ميتافيزيقيا أو شيء ما وراء الطبيعة. الطبيعة فقط هي الموجودة. فلذلك الإمام الصادق نحى هذا المنحى في مجادلة هؤلاء أو في عرض التوحيد من هذا الجانب. أنت عندما يعني تتحدث أو تستدل على التوحيد أمام أناس هم بالأساس يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يختلف عنه فيما إذا تحدثت مع من لا يؤمن بالله إطلاقا. هذا الذي يؤمن بالله تحتج عليه بالقرآن، تحتج عليه بالسنة، بسيرة الأئمة إلى غير ذلك. أما هذا الذي من الأساس لا يؤمن بالله تقول له قال الله، هو يقول لك هذا أول الكلام، أنت تقول لي قال الله وأنا لا أؤمن، ثبت لي أولا أن الله موجود. وعندما نأتي إلى سبب تأليف الكتاب يتبين السبب أو الداعي الذي جعل الإمام الصادق ينحو هذا المنحة. سبب التأليف أن أحد الزنادقة المعروفين يسمى ابن أبي العوجاء، هذا مشهور، كان معروف من لا نقول أنه من الفلاسفة، إنما هو من الزنادقة. الفلاسفة عندهم آراء ويدافعون عنها ونظريات وأسس قد تكون خاطئة،
قد تكون صحيحة وتكون
وقد تكون صحيحة. لكن هذا الرجل يطرح شبهات، هذا يفرق عن الفيلسوف، يطرح الشبهة هنا وهناك، هدفه فقط إسقاط النظرية المقابلة بلا بديل، دون أن يأتي ببديل. يقول العالم حادث، العالم كذا. ابن أبي العوجاء كان في مسجد النبي وبجوار قبر النبي مع جماعته، كان المفضل أيضا قريبا منه
في زمن الإمام الصادق سلام
في الله. زمن الإمام الصادق كانوا يتحدثون هناك. ابن أبي العوجاء أثنى على صاحب القبر، على النبي، ولكن بطريقة خبيثة. قال هذا الرجل ذكي جدا، بلغ من ذكائه أنه استطاع أن يشهر اسمه في العالم، أن يأتي بأفكار تتناسب مع محيطه، واستغل هذا الوضع فشهر اسمه في العالم. وإلا في الحقيقة فإن هذا العالم مادي، وليس هناك من إله ولا وحي ولا كتاب ولا قرآن ولا غير ذلك. هذا الرجل انفعل، المفضل انفعل وصرخ في وجوههم. قال له ابن أبي العوجاء: إن كنت تدعي أنك من أصحاب أبي عبد الله، فإن أبا عبد الله سمع منا ما هو أثقل من هذا الكلام ولم يرد علينا كهذا الرد. أنت طريقتك هذه ليس طريقة الصادق.
نعم.
فكأنه استحيا من الأمر، يعني من طريقة الرد. لاحظ هذه شهادة من ابن أبي العوجاء على طريقة تعامل الأئمة مع
الأئمة،
حتى مع الزنادقة كيف كانوا يتعاملون، ما يتعاملون بالشدة والغلظة، إنما يتعاملون تعاملا علميا. وبهذه الطريقة استطاعوا أن يكسبوا الكثير منهم ويصدوهم عن أفكارهم. لا مجال لاستعراض مثل هذه الأمور الآن في مثل هذا البرنامج. الكثير منهم يأتي إلى الإمام الصادق يتحدث معه لخمس دقائق، عشر دقائق، دقيقتين، ثم يتخلى عن كل معتقداته السابقة ويأتي إلى الإمام. لو كان الإمام يستخدم الشدة والغلظة والتكفير والتبديع وما إلى ذلك، لا أصبحت المشكلة مضاعفة. فجاء هذا الرجل المفضل إلى الإمام الصادق وأخبره بالخبر، قال له: تعال لي يوم غد ومعك دوات وقرطاس واكتب. بدأ الإمام الصادق معه من اليوم التالي بجلسات، أربع جلسات، يعني كل الكتاب هو أربع مجالس، ولكن هذه المجالس مختصرة ومكرسة في أمهات المسائل العلمية. والمسائل العلمية نقصد بها العلوم التطبيقية، العلوم التجريبية، العلوم الحياتية بشكل عام. يعني النبات والإنسان والوجود والفلك وما إلى ذلك، يستدل بها على وجود الله وعلى وحدانيته. هذه أيضا طريقة في التوحيد. لاحظ أننا الآن نتبع هذه الطريقة، مع المسلمين نتحدث بلغة، ومع الآخرين الماديين نتحدث بفلسفتنا مثلا، باقتصادنا. بنعرض الأمور العقلية، الأمور العلمية التجريبية التطبيقية وما إلى ذلك. كنا مثلا في أيام زمان كانت هناك بعض الكتب تستهوي الشباب في الجامعات، مثلا العلم يدعو للإيمان لكريسي موريسون،
أو تجد الشباب يقبلون عليه، أو الله يتجلى في عصر العلم.
نعم.
هذا عندما يقرأ أن علماء، من علماء الطبيعة، من علماء الفلك، من علماء الأحياء، علماء الذرة، اهتدوا إلى الوحدانية الله من خلال هذه الدراسة، هذا الكتاب يستهويه. أما عندما تأتيه مباشرة تقول له قال الله وقال الرسول، هو من الأساس ضعيف الارتباط بالله وبالرسول.
فهناك حاجة إلى التدرج.
أه. لا ليس التدرج، الحاجة في اختلاف المنهج، في التغيير،
طريقة العرض والطرح،
في لغة الخطاب. نعم. هذه مسألة مهمة، نحن يجب أن نراعي لغة الخطاب كما راعاها الأئمة. تأتي أمام مجتمع طلبة جامعات مثلا وفي بلدان غير إسلامية.
نعم.
ويتعامل بقضايا المختبر وقضايا المادة، وتأتي أنت تتحدث بروايات مثلا، لا نقلل من شأن الروايات، ولكنه من الأساس يقول لك قبل أن تأتيني بالرواية عليك أن تثبت لي الرسالة، أن تثبت لي الإله، أن تثبت لي التوحيد. دعني أولا أفرغ من هذه المسائل ثم اطرح علي القرآن والروايات وغير ذلك. لغة الخطاب مهمة جدا. فالإمام سلام الله عليه أملى على المفضل 4 مجالس احتوت أمهات المسائل. نعم. العلمية. والغريب أنك، وليس غريبا طبعا على نعم. أهل البيت وعلى علومهم، أنك عندما تقرأ هذا الكتاب في هذا الزمان ترى فيه العجب العجاب، ترى أن الكثير من الأمور التي وصفها الإمام الصادق سلام الله عليه
نعم.
تنطبق تماما مع ما يصفه العلم الحديث.
نعم.
مثلا في تشريح الأذن، في تشريح الأذن
نعم.
تجد أن هناك عبارة للإمام الصادق، إن شاء الله نحاول أن نستعرض في الحلقات الآتية بعض هذه الأمور، عندما يصفها يصفها وصفا دقيقا لا يختلف، بل ينطبق تمام الانطباق
نعم.
على ما يصفه علم التشريح الحديث. بل إن العبارات التي استخدمها الإمام الصادق أفضل بكثير، يعني من الناحية، يعني من ناحية الذوق العربي السليم
نعم.
أفضل بكثير من العبارات التي يستخدمها الطب في العصر الحديث.
جزيتم خيرا سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتنا المستمعين، إذن كنا نتناول من خلال بساتين العلماء كتاب التوحيد لمؤلفه المفضل بن عمر. شكرا على حسن متابعتكم، إلى لقاء مقبل، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. إخواني، أيام العافية غنيمة باردة، وأوقات السلامة لا تشبهها فائدة، فتناول ما دامت لديك المائدة، فليست الساعات الذاهبات بعائدة. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأتبعه يوم عليك شهيد، فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود. كأنكم بالقيامة قد قامت، وبالنفس الأمارة بالسوء قد لامت، وانفتحت عيون طالما نامت، وتحيرت قلوب العصاة وهامت. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. شبكة الحساب ضيقة الأعين، لا يعبرها شيء، وكيل المطالبة خصم ألد. أينطق باقل عذرك بين يدي سحبان المناقشة؟ كلا، أيقم بالسجن. يا هذا، إنك لم تزل في حبس، فأول الحبوس صلب الأب، والثاني بطن الأم، والثالث القماط، والرابع مكتب المعلم، والخامس الكد على العيال، والسادس الموت، والسابع القبر. فإن وقعت في الثامن نسيت مرارة كل حب. يا هذا، أدخل حبس التقوى باختيارك أياما، ليحصل لك الإطلاق في الأغراض على الدوام، ولا تؤثرن إطلاقك نفسك فيما تحب، فإنه يؤثر حبس الأبد في النار. إلى متى تسجن عقلك في مطمورة هواك؟ ويحك، تفكر فيما بين يديك، وقد هان الصبر عليك. لما خفيت العواقب على المتقين، فزعوا إلى القلق وأكثروا من البكاء، فعذلهم من يشفق عليهم، وما يدري العاذل أن العدل على حمل الحزن علاوة. قيل لبعض العباد: كم تبكي؟ قال: إذا لم أبكي فماذا أصنع؟ القوية حصر الخوف، فاشتد كرب القوم، فكلما هب نسيم من الرجاء ولوا وجوههم شطرة. يا طربا لنفحة نجدية أعدل حر القلب باستبرادها، وما الصباريح هي لولا أنها إذا جرت مرت على بلادها. عبارة النسيم لا يفهمها إلا الأحباب، وحديث البروق لا يروق إلا المشتاق. والآفاق العالية
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم. أعزائي، في حلقة اليوم سوف نتناول جانبا لبعض الآباء الذين يقصرون في تربية أولادهم ويقصرون في منحهم الرعاية الكاملة والاهتمام المناسب، والذي يعكس دورهم كآباء وكأمهات. إن حالة عدم الاهتمام بالأولاد وتركهم دون السؤال عنهم أو محاسبتهم عندما يقتضي الأمر، لا شك أنه سيولد فجوة كبيرة وخطيرة في ذات الوقت بين الأبناء والأب. هذه الفجوة لو اتسعت أكثر فمن شأنها أن تكون بمثابة مشكلة اجتماعية كبيرة يواجهها المجتمع مثلما تواجهها الأسرة. ونظرا للتداعيات السلبية التي تولدها هذه الحالة، فسوف نستضيف اثنين من ضيوف البرنامج الأعزاء لأجل إلقاء الضوء أكثر وإعطاء النصح والإرشاد إلى هؤلاء الآباء، وكذلك التحذير من احتمال تفاقم هذه الأزمة وتأثيراتها على المجتمع. الضيفان هما سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من بيروت. أعزائي، تابعوا معنا قصة اليوم.
أحبتي، حميد شاب في مقتبل العمر، منذ أن تزوج تعود على قضاء بعض الوقت خارج البيت مع رفاقه الذين طالما خرج معهم أيام عزوبيته قبل الزواج. خروجه هذا استمر حتى بعد أن أصبح أبا لثلاثة أولاد وبنتين، فلم يكن يسأل عن أولاده ولا يسأل عن احتياجاتهم، ما ولد فراغا كبيرا لدى الأولاد، خاصة بعد أن بلغوا أشدهم. ذات صباح وهو يهم بالخروج من البيت، توقفت زوجته عند الباب لسؤاله إن كان يقدر على العودة مبكرا هذا المساء أم لا. انزعج حميد من هذا السؤال وقال لها: هل هناك شيء ضروري لعودة مبكرا يا أم حسن؟ قالت له الزوجة والخوف بعينيها: لا لا لا، أرجوك لا تغضب يا زوجي العزيز، فقط كنت أريد أن أجابها حميد بعصبية: أن ماذا؟ هيا قولي بسرعة، فلدي موعد مع بعض الأشخاص ويجب أن ألحق بالمكان. ردت عليه زوجته: ولكن ابنتك حنان بحاجة إلى أن نخرج معها، أقصد أنا وأنت، لكي نشتري لها بعض الحاجيات الخاصة بالمدرسة. استشاط أبو حسن غضبا وقال: حاجيات المدرسة؟ يوه، حاولي أن تخرجي أنت معها، قلت لك ليس لي وقت لهذه الأشياء التافهة. حاولت الزوجة أن تخفف من غضب الزوج، فقالت له: إذن سوف أحاول أن أريها بعض الأشياء القديمة التي أمتلكها، عسى أن تقنع بذلك وترضى. في هذه الأثناء دخل حسن وأخوه حسين، وبعد أن بادرا بالسلام وأداء التحية على الأم والأب، قال حسن لأبيه: أبي، اليوم طلب منا مدير المدرسة حضورك لاجتماع الآباء، أرجو أن لا تنسى ذلك يا أبي. لكن الأب وبطبيعة الحال رفض الذهاب متذرعا بانشغاله بالعمل وأن لا وقت لديه لذلك. عاد وكرر حسن طلبه وسط إلحاح أخيه حسين، لكن الرفض كان اللغة الوحيدة التي تمسك بها الأب حيال طلب الأولاد. ولما طلبت ذلك الزوجة أيضا، غضب الزوج أبو حسن وصرخ بالجميع ثم خرج. الأحبة، إن بقاء الأب كثيرا خارج البيت ولد فراغا كبيرا لدى الأسرة، خاصة عند الأولاد، وهذا ما دفع بحسن الابن الأكبر وأخيه حسين لأن يعتمدا على نفسيهما في أمور عديدة بسبب يقينهما برفض الأب كل ما يمكن طلبه منه. في إحدى المرات لما دخل حسين البيت انتبه لحالة أخيه حسن، فسأله على الفور: ما بك يا أخي؟ أراك مضطربا قليلا، ما الأمر؟ هيا قل لي بسرعة، هل هناك شيء؟ ارتبك حسين في إجابته وقال: لا لا لا، لا يوجد أي شيء. أصر حسن في سؤاله وقال له: لا تحاول يا حسين أن تخفي أمر انزعاجك وتوترك، هيا قل لي ماذا حصل لك. حاول حسين إخفاء ما تعرض له هو وبعض زملائه من مشكلة خطيرة لا يعرف هو ولا زملائه التخلص منها. ولما وقع حسين أسيرا لإصرار أخيه، جلس على الكرسي الذي أمامه وأخذ يبكي بشدة. تعجب حسن مما يشاهده، فقد كان حال أخيه لا يحسد عليه، حالا يرثى له. أمسك بكلتا يديه بكتفي أخيه حسين وقال له: للمرة الأخيرة أسألك ماذا حصل؟ هيا قل لي وتأكد بأنني سوف أتمكن من مساعدتك، هيا قل. اضطر وبعد هذا الإصرار أن يعترف حسين لأخيه بما ارتكبه من أخطاء هو وزملاؤه. قال حسين لأخيه حسن: يا أخي، لقد وقعنا أنا وبعض الأصدقاء في مصيدة أحد الأشخاص الأغنياء، ففي يوم كنت بحاجة إلى نقود، ولما عرف بذلك صديق رياض أشار علي بالذهاب إلى ذلك الرجل الغني للاقتراض منه مقابل أن نقوم له ببعض الأعمال الخاصة به. فرحت بهذا الأمر ووجدته يسيرا علي أن أقوم ببعض الأعمال لقاء مبلغ من المال يسهل لي أموري ويخلصني من رفض أبي المستمر وصراخه الدائم. سأله أخوه حسن: طيب، وماذا بعد؟ هل استمررت في اقتراض النقود؟ أجاب حسين: نعم، ولكن تبين فيما بعد أننا ضحية لهذا الرجل، فقد كان يتاجر بالأشياء الممنوعة والمحرمة، وكان مراقبا من قبل الشرطة، لذلك فقد استخدمنا كوسيلة لنقل بضاعته وترويجها. استاء حسن جدا مما سمعه، وحاول أن يخلص أخاه من مشكلته، فقرر أن يذهب مع أخيه إلى ذلك الرجل ليطلب منه الكف عن ملاحقة حسين والاتصال به حتى يسدد له ما بذمته من نقود كان حسين قد اقترضها منه. وفعلا لما وصل حسن وحسين بيت الرجل طرقا الباب، فتح الرجل لهما الباب، وما إن دخلا بيته وبادرا في الحديث حتى سمعوا طرقا آخر. ولما فتح الرجل الباب فإذا بمجموعة كبيرة من الشرطة تدخل وتلقي القبض عليهم وتقودهم إلى مركز شرطة المدينة. أعزائي، بعد أن تم إصدار حكم على الرجل وكذلك على حسن وحسين وباقي الزملاء، ضرب الأب أبو حسن كفا بكف بسبب ما حصل. ولما أوشك على الخروج من المحكمة أخذت الحيرة الشديدة والألم العميق مأخذا كبيرا منه، وقال مع نفسه: أشعر بأنني أنا المقصر، نعم أنا المقصر، فلولا إهمالي لشؤون أولادي لما حصل الذي حصل. هل سيغفر الله لي؟ لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف.
أعزائي، بعد أن استمعنا وإياكم إلى القصة، ندعوكم إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة لسؤاله عما يجب قوله للأب الذي ترك أولاده وانشغل عنهم وكان يتذرع بالعمل حتى يتخلص من مسؤولياته تجاههم، وكيف يرى الدين الإسلامي هذا الأمر، وبماذا ينصح الآباء أن تكون رعايتهم تجاه أولادهم وحرصهم عليهم. لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. هذه الحالة اهتم بها الإسلام كثيرا واستأثر بها الإسلام، ولا أعتقد أن شيئا استأثر به الإسلام كما استأثر بمسألة سلامة الأسرة. وسلامة الأسرة تبدأ من هنا، وهو أن يشعر كل طرف بمسؤوليته تجاه الطرف الآخر. ولما كان الوالد هو رب الأسرة، الله سبحانه وتعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هناك أحاديث كثيرة ويأتي في مقدمتها الحديث المتواتر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية هي تبدأ من داخل الأسرة ثم هكذا تتوسع. لا أيضا عذر للوالد مهما احتج بأي حجة، هناك أمانة الله سبحانه وتعالى ألقاها في عنق هذا الإنسان، أمانة تجاه نفسه وأمانة تجاه ربه وأمانة تجاه مجتمعه وأمانة تجاه أرحامه. ومن أخطر الأمانات أمانة الله في عنقه تجاه أولاده. هنا أقرأ روايتين: رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن بعض الأولاد ما مضمونها حينما يوضع له اسم سيء يشتكي ذلك عند الله يوم القيامة لاختيار والده له اسما سيئا. هناك أيضا حديث للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ويل لمن يشتكيه أولاده يوم القيامة. طبعا يشتكون لماذا؟ لأنهم على الفطرة لا يعلمون شيئا، وإنما قصر آباؤهم في تربيتهم فتركوهم هكذا في الشارع، والله أنا عندي شغل، والله عندي دوام، والله عندي ارتباطات، وبهذا هم يخربون أكثر مما يعمرون، ويعمرون جانبا ويخربون جوانب عديدة. إنها مسؤولية خطيرة، يجب أن يرعى الآباء الأمهات هذه الحقوق التي هي في ذممهم تجاه أولادهم حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى وهم غير مسؤولين عن هذه المسؤولية أو هذه المهمة الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما نشعر بهذا الواقع ولا نتهرب منه بحجج، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، والله سبحانه وتعالى لا يتعامل معه بالأعذار والحجج، والله سبحانه وتعالى غدا سائلنا وهو الشاهد، وجوارحنا هي التي تشهد علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الدكتور هاشم الحسيني، أستاذ في علم النفس الاجتماعي من بيروت، لسؤاله عن التداعيات السلبية على حالة الولدين بسبب دخولهما السجن، وكيف سينعكس ذلك على حياتهما في المستقبل، ومن المقصر في هذه الحالة، وكيف يمكن تسديد النصح والإرشاد للأب وكذلك للأبناء. لنستمع معا.
إن العائلة الطبيعية مؤلفة من أب وأم وأولاد، فإذا كان الأب غائبا يكون غائبا لأسباب متعددة تختلف أسباب غيابه عن المنزل، قد يكون متوفى وهذا طبعا خارج عن إرادة الجميع، أو قد يكون كثير المشاغل بحيث أن وقته لا يتسع للاهتمام بأولاده والحضور مع عائلته على نحو دوري، وقد يكون في الحالة السيئة أنه مهمل لعائلته ولا يكترث لأولاده ويقوم بأعمال غير أخلاقية خارج المنزل ضاربا عرض الحائط بأولاده وبعائلته. هذه الحالة هي المسألة التي تؤثر أكثر من غيرها على صحة الأولاد. فإذا كان هذا الغياب حاصلا، هذا نقص أساسي، ولكن إذا كان هذا الغياب سببه مسائل غير أخلاقية وغير مقبولة اجتماعيا، وقد يتبادر إلى ذهن الأطفال أو يرقى إلى معلوماتهم أن هذا الأب يتعاطى الميسر القمار، أو أنه يذهب إلى الأماكن غير النظيفة وغير الأخلاقية، أو أنه ينصرف إلى ملذاته الشخصية وما إلى ذلك، هذا سيؤثر على نفسية الأولاد بالتأكيد، باعتبار أن مثلهم الأعلى يعطيهم المثال السيء وليس المثال الصالح. هذا من جهة. من جهة أخرى، إن عدم وجوده في البيت يؤدي إلى أن التوجيه الذي من واجبه أن يمارسه في ضمن عائلته لا يتحقق، لأنه منصرف إلى أمور أخرى، وبالتالي يستفيد هؤلاء الأولاد من غياب الأب ويبدأون بممارسة حياة شبيهة بحياته، وإن لم تكن شبيهة تماما ولكنهم ينصرفون بدون رقابة إلى أمور ستؤدي بهم بالنتيجة إلى أوخم العواقب. وفي هذه الحالة التي تتحدثين عنها، مسألة أن كلا الولدين دخلا السجن، طبعا هما لم يتلقيا التربية الصالحة من جهة، ولم يتسنى لهما أن يتوجها على نحو طبيعي، وأنهما في زمن مراهقتهما لم يذهبا إلى المدرسة بشكل طبيعي أيضا ووفقا لرقابة وتوجيه من الأبوين،
هذا لو كانت الأم صالحة تسهم نوعا ما في تخفيف هذا العبء، ولكن لن تستطيع وحدها أن تحقق التربية الصالحة لأولادها، وبالتالي يصبح من الطبيعي في حال أن هذا الوالد بمثل هذه الأخلاق ومثل هذه الممارسة أن ينصرف هذان الولدان إلى الأمور السيئة كما سبق في الإشارة، وقد يؤدي بهما الغلو في الذهاب بعيدا بالمسائل السيئة إلى دخول السجن، باعتبار أن غياب الرقابة ما من شك أنها ستؤثر تأثيرا سلبيا على الوضع العائلي. مجمل القول أنه العائلة لا يمكن أن تمضي على النحو الطبيعي والمعقول ما لم يكن الأبوان شريكين في توجيه الأولاد وأن يتعاونا معا على تربيتهما الصالحة. الوالد وجوده ضروري، وقد يصبح وجوده مضرا، حتى يمكن القول إن وجوده لو لم يكن موجودا لكان الأمر أفضل، في حال أن هذا الأب لا يتصرف على النحو المطلوب ولا يقوم بواجباته وينصرف إلى ملذاته وأموره الشخصية على حساب عائلته التي من واجبه أن يرعاها وأن يكملها على النحو المطلوب، وذلك على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي وعلى المستوى التربوي في آن ما.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم أعزائي حسن الاستماع، كذلك نشكر ضيفينا الكريمين على حسن المشاركة. إلى اللقاء.